بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ إذا جئت والإمام يقرأ يعني في الصلاة الجهرية فلا شرع في دعاء الاستفتاح أو الاستعاذة والبسملة؟ دعاء الاستفتاح ماذا تبع أما الاستعاذة والبسملة فهي تتبع قراءة الفاتحة. عليك أن قراءة الفاتحة تبدأ مستعيذا بالله ثم تبسمل. يقول إذا جئت الإمام في التشهد الأخير فجلست معه فلما قمت هل أقرأ بدعاء الاستفتاح؟ لا ما تقرأ لأنك قد بدأت في التشهد. سأل أحد الأخوة ماذا عن الفرق بين الأخرس والأبكم، وبعضهم يجعل المعنى واحدا وبعضهم يفرق بأن الأخرس بعض من اللغة فرق بأن الأخرس ليس له نطق من حين يولد بدون نطق، والأبكم قد يكون عنده بعض النطق ولكن لا يفهم ولا هو أيضا يفهم الكلام. يقول إذا كان من عادة الإمام أنه يطيل الثالثة والرابعة فينتهي المأموم من الفاتحة هل يقرأ دائما بعد الفاتحة؟ إذا كان ينتهي من الفاتحة والإمام ما زال قائما فيقرأ حتى وإن تكرر ذلك. طيب، بالأمس كان الدرس واضحا، دخلنا في حديث أبي سعيد الخدري في حذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، وحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة في ذلكم الإمام الذي كان يقرأ في الظهر أو يقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء وسطه وفي الصبح بطوال. قال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فما هو حزب المفصل؟ نعم، من أين يبدأ المفصل؟ طيب المفصل كاملا من أين يبدأ؟ يعني بعضهم قال من قار وبعضهم جعله من الحجرات. طيب أحسنت، لماذا سمي مفصلا ذكى علي؟ نعم لكثر، نعم لتقارب الفصل بين الصور وكثرته. طيب على ماذا اعتمد العلماء في التحديد؟ أوس بن ابن حذيفة، أوس بن أبي أوس، أوس بن أبي أوس حذيفة. ما هو الحديث؟ ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن، فقال ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة ثلاثة عشرة وحزب المفصل وحده. يعني لو أخذنا بظاهر هذا الحديث لقلنا من الحجرات أقرب، لأن الفاتحة ما ينبغي أن تهمل، هي صورة وفي أول المصحف، لكن الحديث ضعيف، فعلى كل سواء قلنا من الحجرات أو من القاف. نعم، وهي مسألة ليست تحديدية، يعني تفهم من التقريب، فإن مثلا لو قلنا من الحجرات فصورة الفاتح ومحمد قريبة من ذلك، يمكن أن تلحق أيضا بطوال المفصل. الحواميم أيضا قريبة من ذلك، يمكن أن تلحق أيضا بطوال المفصل، يعني مسألة تقريبية. لكن عندنا إشارة في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أنه نعم أشار إلى أن الحواميم غير المفصل. ما هو الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين النظائر، قال إني لا أعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهم. قال فذكر 20 صورة من المفصل وصورتين من آل من آل حاميم أو بهذا المعنى قريب من هذا اللفظ، ففصل الحواميم من المفصل. طيب إلى أين الوسط؟ إلى الطوال إلى أين يستمر عندك؟ فعندما من يجي من الوسط طوال المفصل إلى أين عندك؟ إلى عمّة، يعني أكثرهم جعلها إلى عمّة، والمرسلات قريبة من عمّة، يعني من أدخلها ما يكره. الحافظ بن حجر في الفتح قال تعتبر من الوسط من الأواسط، مع أن مذهب الشافعية كمذهب الحنابلة على المرسلات تعتبر من الوسط عندهم إلى عمّة، من عمّة إلى الضحى عندهم من الوسط، ومن الضحى إلى آخره من القصار. هذا مذهب الشافعية والحنابلة. مذهب المالكية ما هو؟ مذهب المالكية الطوال إلى البروج والوسط إلى لم يكن، ولم يكن إلى لا قد غلط تماخي. هذا مذهب من حنفية إلى البروج الطوال، من البروج إلى لم يكن الوسط، ومن البينة إلى آخره القصار. مذهب المالكية إلى النازعات، ومن عبسة إلى الضحى، ومن الضحى إلى الناس، يعني أكثرهم جعل الضحى هي آخر الوسط. المالكية والشافعية والحنابلة كلهم جعلوا الضحى آخر الوسط. نعم تدخل في التقسيم في 13، قال كنا نحزب القرآن 7 أحزاب، يعني كانوا يقرؤون القرآن في كل 7 أيام. الحزب الأول 3 سور الأولى، 3 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13. الحواميم تدخل في 13، ولها تسمية خاصة تسمى بالحواميم. طيب بعض الأخوة سأل المرجع عن ما يتعلق بمذاهب الفقهاء في تحديد الوسط والطوال. طيب راجع لذلك الإنصاف الجزء الثاني صفحة 42، الإنصاف الجزء الثاني صفحة 42، هذا في مذهب من حنابلة. الفواكه الدواني شرح رسالة القيرواني، هذا من كتب المالكية. الجزء الأول 461، الجزء الأول 461، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، تحفة الحبيب على شرح الخطيب من كتب الشافعية. هذا الجزء الثاني 224، الجزء الثاني 224، الموسوعة الكويتية الجزء الثالث 30، الموسوعة الكويتية الجزء الثالث 30 صفحة 48. الموسوعة يستفاد منها فقط في معرفة المذاهب، أما الأدلة فما يذكرون، يعني ما يذكر نقاش الأدلة والأخذ والرد أحاديث والآثار، ما يذكر شيء، فقد يذكر المذاهب، يذكر بعض الأوقات يذكر أحاديث يسيرة، يذكر أحاديث قليلة، فقد تستفيد منها في معرفة مذاهب أصحاب المذاهب الأربعة، خاصة أصحاب المذاهب الأربعة فقط، لا يذكر غيرهم، فقط أصحاب المذاهب الأربعة فقط. قال المسألة الأولى القراءة في صلاة الظهر. ذهب إسحاق وطائفة من الحنابلة إلى أنه يقرأ بوسط المفصل لحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي العصر نحو ذلك، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وأخرج الترمذي عن جابر بن سمرة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات السماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. وأخرج البزار كما في كشف الأستار من حديث أنس بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بسبح اسم ربك الأعلى ولا تأك حديث الغاشية. وهذا الحديثان في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله، يعني حديث أنس وحديث جابر بن سمرة، وهذه الصور كلها مذكورة من وسط المفصل. وذهب جماعة إلى أنه يقرأ بطوال المفصل، وهو قول الثوري والشافعية وبعض الحنابلة، واستدلوا بحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما اللذين في الباب في أنه كان يطيل في الظهر ويخفف في العصر، حديث أبي هريرة. حديث أبي سعيد في أنه كان يقرأ قدر 30 آية، وهذا يعني في أيضا تحديد السيدة، السيدة من وسط المفصل تعتبر، هي بعيدة ليست من حزب المفصل، ولكنها بالقدر كقدر وسط المفصل، كقدر طوال المفصل عليه، كقدر طوال المفصل. السجدة نعم تقارب الحجرات وغيرها والذاريات. قال وذهب جماعة إلى أنه يقرأ بطوال المفصل، وهو قول الثوري والشافعية وبعض الحنابلة، واستدلوا بحديث أبي سعيد وأبي هريرة اللذين في الباب، وبحديث البراء بن عازب عند النسائي كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. أين الشاهد من الحديث؟ أو الذاريات، الذاريات من وسط من طوال المفصل، الذاريات من طوال المفصل، لقمان أيضا بنفس القدر. وقد استحب بعض أهل العلم القراءة بقدر 30 آية، وهم النخعي والثوري وأحمد وإسحاق. حديث أبي سعيد كان يقرأ قدر 30 آية، القول الثاني والثالث يعني متقاربة، هذا الثاني والثالث، لكن الأول الذي فيه وسط المفصل فيه التخفيف. نعم، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا، فتارة وتارة لا يعمل بهذا وبهذا. قال أبو عبد الله الخلاف في المسألة إنما هو في الأفضل، والظاهر أن الأفضل أن يعمل بهذا تارة وبذاك أخرى، والله أعلم. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وهذا، وهذا هو الذي اختار الشيخ الألباني أيضا، أنه تارة بهذا وتارة بهذا. ومن الأدلة أيضا على الإطالة في ركعتين بالظهر حديث أبي سعيد قال كنا كانت تقام الصلاة فيذهب الذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي والنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما يطيلها، يعني يذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ثم يأتي والنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى. على هذا ففعل هذا وهذا، يفعل هذا وهذا، وليس عندنا أيضا في الأدلة ما يبين الأكثر، لا يستفاد أيضا من الأدلة ما يبين الأكثر فيعمل بهذا وهذا. قال المسألة الثانية القراءة في العصر. ذهب أحمد إلى أن يجعلها على النصف من الظهر، ودليله حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي في الباب. وذهب الشافعي أنه يقرأ بوسط المفصل، استدلوا بالأحاديث المتقدمة في المسألة السابقة. هل هناك فرق بين قول الشافعي أحمد؟ نعم، من يجي؟ يعني متقارب، لأن الإمام أحمد يقول على نصف من الظهر. كم من نصف من الظهر؟ قدر 15 آية. فإذا كانت الفاتحة 7 آيات بقي قدر 8 آيات على نحو وسط المفصل، يعني يأتي بالقدر كقدر وسط المفصل الذي هي سبح اسم ربك الأعلى، الطارق، السماء والطارق، والشمس وضحاها ونحوها. قال وذهب الشافعي لأنه يقرأ بوسط المفصل، واستدل بالأحاديث المتقدمة في المسألة السابقة، حديث جابر بن سمرة وفي العصر نحو ذات، وجابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الترمذي كان يقرأ في الظهر والعصر في السماء ذات البرود والسماء والطارق. قال وذهب النخعي والثوري وإسحاق لأنه يقرأ بقصار المفصل، وهذا أيضا قريب من ذلك، لكن المذهبان أولا أقرب إلى الأحاديث، أن القصار يعني أقصر من ذلك كما هو معلوم، يكون أخف. قال والراجح ما ذهب إليه أحمد والشافعي وانظر فتح الباري بن رجب رحمه الله. قال القراءة في المغرب، إذن القراءة في العصر تخفف إلى نحو 7 آيات والثمان ونحوها، يعني وسط المفصل، يعني ليس المقصود أنه لا يقرأ من غير القرآن، لكن مقصود المقدار يا أخوان، المقدار. إذا الآن يتكلم الفقهاء بوسط وقصار وطوال، مقصود بالمقدار ولا يتعين فقط هذه الصور، يعني لو قرأ من صور أخرى فيقرأ قدر هذا الذي عين من طوال وقصار، نعم، والوسط إلى آخر. له قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل الفاتحة، فذكعة الأولين قد 30 آية، نعم، الظاهر أنه مع الفاتحة. يعني متقاربا، قول أحمد الشافعي متقاربا، إلا أن كل منهما حدد بتحديد آخر، لكن مآل التحديدين متقارب. قال المسألة الثالثة القراءة في المغرب. قال ابن رجب رحمه الله ذهب أكثر العلماء إلى استحباب تقصير الصلاة في المغرب، وحكى الترمذي أن العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب بقصار المفصل، وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه، وممن استحب ذلك ابن المبارك والثوري وأحمد وإسحاق، وقال كانوا يستحبون ذلك، انتهى بالتصرف. قلت ويدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب، وكان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وحديث رافع بن خديج في الصحيحين قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. ففيه التذكير بالخروج دليل على أنه لم يطل القراءة، لو طال القراءة لخرج وقد سود الليل، أو أقل شيء اختلط بظلام الليل بحيث لا يتميز موضع النبل، ولكن لما كانوا ينصرفون وأحدهم يبصر موقع النبل يدل على أنه خفف القراءة. قال وقد ذهب الطائفة إلى استحباب تطويلها، واستدلوا بحديث زيد بن ثابت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بطول الطولين يعني الأعراف، وبحديث جبير بن مطعم الذي في الباب قرأ في ماذا؟ في الطول، نعم، هذا حديث جبير المطعم في المغرب، نعم. قال وحديث أم الفضل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالمرسلات، والمرسلات كما تقدم هي من الوسطى أقرب، وإن كان تحديد العلماء إلى عامة أنها طوال، لكن المرسلات قريبة من عامة فإلحاقها بالوسط قريب. قال أبو عبد الله الأفضل في المغرب أن يقصر القراءة فيها ولا بأس بالتطويل أحيانا، قد نص على ذلك الشافعي وأحمد، ولكن ينبغي أن لا يشق على المأمومين بذلك والله أعلم. يعني الأكثر في المغرب التقصير، لأن حديث أبي هريرة وكان يقرأ في الصبح، كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل يشعر بالاستمرار، وكذلك حديث رافع بن خديج يشعر أيضا بالاستمرار. كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف أحدنا والنبي يبصر مواقع نبله. نعم، فكل قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يظهر أن التخفيف أكثر، يظهر أن التخفيف أكثر. يعني هذا عارض، مثلا ما كان الأصل في التطويل إذا جاء عارض وخفف، أو ما كان أصله التخفيف ورغب الناس بالتطويل، لا بس العارض. قال الرابعة المسألة الرابعة القراءة في العشاء، ذهب جمهور العلماء إلى استحباب القراءة فيها بوسط المفصل، ودليلهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب، وحديث معاذ رضي الله عنه إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. وذهب النخعي وإسحاق إلى أن تكون مثل الظهر، والصواب قول الجمهور. نعم، حتى نفس هذا المذهب إسحاق هو نفسه يرى أن الظهر تقرأ بوسط المفصل، فيكون قوله كقول الجمهور، يكون قوله كقول الجمهور. النخعي هو الذي ما يحتاج إلى نظر في مذهبه في الظهر، فإن كان أيضا يرى في الظهر أنه يقرأ بوسط المفصل فيكون قول القول الثاني راجع إلى القول الأول. مسألة صريحة في هذا الحديث ورد في ذلك، حيث أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على معارض التطويل وأمره بهذه الصور التي هي من وسط المفصل. قال القراءة في الفجر، ذهب جمهور العلماء إلى استحباب القراءة في الفجر بطوال المفصل، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، ودليلهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب وفي الصبح بطوال، وحديث أبي برزة رضي الله عنه في الصحيحين وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وهذا قريب من طوال المفصل. قال المسألة الثالثة قراءة سورة تامة. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري والأفضل القراءة بسورة تامة بالاتفاق، يعني اتفق العلماء على أن قراءة سورة تامة أفضل من أن يقرأ بعض سورة. نعم، واستدل بعضهم بأفضلية ذلك بحديث أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، حديث رواه أحمد بن أبي شيبة من طريق أبي العالية قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. أبي العالية قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، أي أن السورة الواحدة يعني تكافئ ركوعا وسجودا. نعم، من سمع رسول الله، صحابي مبهم لأنه نص على أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام. قال المثل السابع القراءة ببعض الصورة من أولها أو آخرها أو وسطها. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح وأكثر العلماء على أنه لا يكره قراءة أوائل الصور وأوساطها وخواتيمها في الصلاة، وعن أحمد أنه يكره القراءة من أوساط الصور دون خواتيمها، وعنه أنه يكره القراءة من أواخر الصور، ومن أصحابه من حمل على كراهة المداوم. قلت الصواب قول الجمهور الجواز بدون كراهة، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فالصحيح أنه يقرأ ما تيسر بدون كراهة من أول السورة أو وسطها وآخرها. يقول أخ من كان يراجع يقرأ الآن قطعة ثم يأتي السورة الصلاة التي بعدها ويقرأ ما بعدها، فيجمع بين المراجعة وبين جائز، هذا جائز، ما هناك ما ينكر لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه. الترتيب له أن يراجع ذلك، لكن ليس من السنة. يقول أخ من جعل مرتب والفجر يقرأ مثلا، يعني يرتب على المصحف من أجل يكون يختم، يبدأ من البقرة ينتهي بالناس في الصلوات الخمس على التكرار. نعم، من حيث الجواز جائز، من حيث السنة ليس هذا العمل من السنة. قال الجمع بين السورتين في ركعة، يقرأ سورتين في ركعة واحدة، هل يصح هذا؟ نعم، ويصح أكثر من ذلك، لكن لا يطول على المأمومين. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح أكثر العلماء على أنه لا يكره الجمع بين السور في الصلاة المفروضة، وروي فعله عن عمر وابن عمر. أثر عمر ما وجدناه، فجدنا أثر ابن عمر كما في الحاشية. والأثر عن ابن عمر جاء بلفظين أنه كان يجمع 10 سور في ركعة واحدة، جاء بلفظين وكلاهما صحيحة، وكلاهما عند ابن أبي شيبة. قال كان ابن عمر يقرأ ب10 سور وأكثر وأقل في الركعة الواحدة، وفي لفظ كان يقرن بين السورتين في ركعة من الصلاة المكتوبة، يقرن بين السورتين في ركعة من الصلاة المكتوبة. نعم نعم، وأثر عثمان في قيام الليل لما قرأ القرآن كله في ليلة ثابت عنه. هل هناك حديث مرفوع؟ نعم، حديث مسعود قال إني لا أعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل وسورتين من آل حامل. هذا موجود أيضا في البخاري، من يحفظ؟ وفي مسلم أظنه أيضا في البخاري، نعم أظنه اتفقنا عليه. وأيضا جاء بنحوه عن عائشة عند ابن أبي شيبة، إسناده صحيح، الجزء الأول 368، أثر ابن عمر موجود في الحاشية. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السورتين في الركعة. نعم، سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السورتين في الركعة؟ قالت نعم المفصل، نعم المفصل، أشارت لأنه كان يجمع في المفصل. الإسناد صحيح، رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة، رجاله رجال الشيخين. من عنده البخاري ينظر لنا حديث المسعود في البخاري. قال وروي فعله عن عمر بن عمر وعمر بن عبد العزيز وعلقمة، وهو قول قتادة والنخعي ومالك، وعن أحمد في كراهته روايتان، وكرهه أصحاب أبي حنيفة. قال أبو عبد الله الصواب قول الجمهور للأدلة السابقة آنفا، يعني الأدلة العامة، فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقد جاء فيها أدلة خاصة كان ينبغي ذكرها، حديث مسعود وحديث عائشة. نعم، وفي أمة النافلة فلا إشكال، قد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا وأطال، وقرأ البقرة وآل عمران والنساء وغيرهم، وكأنه كره ذلك لعله في المفروضة، أم نص على أن الكراهة في المفروضة، الذين كرهوا أظن كرهوا في المفروضة. نعم. حديث المسعود في الصحيحين إن شاء الله نتأكد من البخاري، اليوم ما في بخاري الأخير بحث فيه. نعم، من رفع يده؟ وهذا ذكره بعضهم، يعني قراءة ذاك الرجل الذي كان يقرأ مع صورة قل والله أحد، يزيد معه قل والله أحد. نعم، ذكره بعض أهل العلم. قال المسألة التاسعة، ترداد الصورة في ركعتين، في الركعتين يعيد الصورة نفسها في الركعة الثانية. أخرج أبو داود عن رجل من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر فقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، وقد نص أحمد على جواز ذلك. الإسناد صحيح، هو في الصحيح مسند. نعم، وهذا أيضا مذهب الجمهور وليس خاصا لأحمد، قد عزاه الجمهور أيضا أصحاب الموسوعة. وجدت حديث ابن مسعود في البخاري صدق كبير. نعم، أيضا هو في البخاري، حديث المسعود في البخاري من نفس الطريق مسلم. قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود قال قرأت المفصلة الليلة كلها في ركعة البارحة كلها. قال فقال ابن مسعود هذا كهذا الشأن، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. هذا ليس كاملا، ناظر جزئونه. طيب، وافي الصحيحين اللفظ الذي ذكرنا، انظر هذا جاء، أعطينا الرقم الثاني 4600 طرف، 4996. اثنتين في كل ركعة. قال ثم دخل عبد الله على ابن مسعود ثم خرج وقال قد أخبرنا، قال سألناه فأخبرنا، قال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحوانين. يعني كان في ترتيب ابن مسعود الحوانين ضمن المفصل. نعم، ضمن المفصل، ترتيب ابن مسعود في مصحفه غير ترتيب الجمهور. طيب، إذن نعم الحديث متفق عليه. طيب، نرجع إلى مسألة ترداد الصورة في الركعتين. نعم، قلنا هذا قول الجمهور أيضا. نعم، لحظة، راجع الموسوعة الجزء 25 289، الجمهور على الجواز وكرهه المالكية، كره ذلك المالكية، وقال بعض المالكية خلاف الأولى. راجع الموسوعة الفقهية 25 الجزء 25 صفحة 289. قد جاء ترعى ابن عمر في يشير إلى أن الأفضل أن تقرأ صورة واحدة. نعم، هذا تابع المسألة الأولى، يشير إلى أنه الأفضل أن تقرأ صورة واحدة في الركعة، جاءه رجل فقال قرأت المفصلة كله في ركعة. قال ابن عمر لو شاء الله لأنزله جملة واحدة ولكنه فصله لتعطى كل صورة حظها من الركوع والسجود يعني استدله له بالحديث المرفوع أعطى كل صورة حظها من الركوع والسجود. لكن الأثر عن ابن عمر أخرجه الطحاوي وفي إسناده ابن لبيذة عبد الرحمن بن نافع مجهول الحال. هذا مما استدل به بعضهم على أن الأفضل أن تقرأ السورة الواحدة في ركعة، ولا شك أنه أفضل من حيث أنه أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام من أقرب إلى تطبيق السنة. ويستدل له بالحديث المرفوع أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، هذا راجع للمسألة التي قبلها. قال المسألة العاشرة قراءة القرآن على غير ترتيب المصحف. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح الأكثرون على أن ذلك غير مكروه، وعن أحمد رواية أنه يكره إن تعمد ذلك. قال أبو عبد الله الصواب قول الجمهور، ويدل عليه حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة ثم سورة النساء ثم آل عمران، هذا مخالف لترتيب المصحف المشهور. فماذا عن أثر ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا فقال ذاك منكوس القلب. يعني تنكيس حمله بعض العلماء على تنكيس الآيات، حتى ابن مسعود شدد في ذلك ذاك منكوس القلب على تنكيس الآيات، أو تنكيس أو قد يحمل أيضا على تنكيس المقاطع، يقرأ مثلا الركعة الأولى من مثلا الصفحة الثانية ثم في الركعة الثانية يقرأ الصفحة الأولى، هذا مذموم، يعني خلاف عمل السلف خلاف عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما هذا أثر عن مسعود؟ نعم ذاك منكوس القلب، نعم الإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة الجزء العاشر 564، أثر ابن مسعود في الجزء العاشر 564 عند ابن أبي شيبة، وفي عند عبد الرزاق الجزء الرابع 323، عند عبد الرزاق الجزء الرابع 323. والجمهور على أن ذلك جائز وليس بمكروه، ولكن لا شك أنهم أيضا يرون أن الترتيب هو الأفضل، الجمهور يرون أيضا أن الترتيب الأفضل يمشي على ترتيب المصحف. نعم الأصل عموما التشريع في النافلة وفي الفريضة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.